بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه هي الحلقة الرابعة من سلسلة أحكام وآداب الصيام التي تبث على شبكة السنة النبوية. كان الحديث في المجلس السابق عن شروط وجوب الصوم، وكان الحديث على وجه التحديد في الشرط الثالث وهو العقل. وهناك بعض الحالات التي تلحق بهذا الشرط وتؤثر فيه، وهي من جوانب فقدان العقل كالعتة والخرف وزوال العقل بالإغماء، وكذلك بسبب التخدير بالبنج، ويلحق بذلك فقدان الذاكرة. وبالنسبة للعتة فهو نقص في العقل وآفة توجب هذا الخلل في العقل، فيصير صاحبه مختلط العقل، يشبه بعض كلامه كلام العقلاء وبعضه يشبه كلام المجانين. والمعتوه الذي يصيب بعقله على وجه لم يبلغ حد الجنون لا صوم عليه وليس عليه قضاء. ويشهد لذلك حديث علي رضي الله عنه الذي تقدم ذكره في الحلقة السابقة، وفي بعض رواياته رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه أو قال المجنون حتى يعقل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. قد نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك. ومما يلحق بهذه المسألة الخرف، وهو فساد العقل بسبب الكبر. والمخرف ليس عليه صوم ولا قضاء ولا كفارة، وهو اختيار بن باز وابن عثيمين عليهما رحمة الله. والدليل هو حديث علي رضي الله عنه، وأن المخرف لما اختل وزال شعوره صار من جنس المجانين والمعتوهين، ولا يتميز لديه شيء بسبب هذا الهرم، ولذا لا شيء عليه. وأما مسألة الإغماء ومن نوى الصوم ثم أصيب بإغماء في رمضان، فإن من أصيب بالإغماء لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يستوعب الإغماء جميع النهار فيغمى عليه قبل الفجر ولا يفيق إلا بعد الغروب، وهذا لا يصح صومه، عليه قضاء هذا اليوم، وهو قول جمهور أهل العلم. وحكى ابن قدامة الإجماع على ذلك، قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعموم الآية يفيد بدخول هذه الصورة ووجوب القضاء على صاحبها، ومتى وجب القضاء دل ذلك على بطلان ذلك اليوم. وكما أنه لا يصح الصيام إلا مع وجود النية، والمغمى عليه فاقد لهذه النية. وأما الحالة الثانية أن يفيق جزء من النهار ولو للحظة، فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. وذلك أن الصوم إمساك عن المفطرات مع النية، وما دام أنه أفاق جزءا من النهار قد وجدت منه النية والإمساك عن المفطرات، فصومه صحيح، ثم إن النية قد سبقت أيضا قبل الإغماء. وأما من زال عقله وفقد وعيه بسبب التخدير بالبنج، فحكمه حكم الإغماء على ما سبق بيانه، إما أن يكون ذلك مستحكما لجميع النهار فإنه يقضي، وإن كان أفاق ولو للحظة مع إمساكه عن المفطرات فإنه يكون صيامه صحيح. وأما النائم فنومه لا يؤثر على الصيام، وصيامه صحيح ولا قضاء عليه ولو نام جميع النهار. ونحن نتكلم هنا عن القدر المجزئ من الصيام، ولا نتكلم عن كمال الصيام وتمامه، وإلا من المعلوم أن الصائم يجب عليه أن يقوم للصلوات وأن يؤدي الصلاة في وقتها، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها فيصليها جماعة في المسجد. وأيضا من الآداب المتعلقة بالصائم أن يذكر الله وأن يتلو القرآن، وأن فلا يعني يجعل الصيام محطة للكسل والسهر في الليل ثم يرتمي نائما ولا يحس بهذا الصيام. ولا شك أن هناك فرق بين من كابد وتلا القرآن وحس بالصيام وبالعطش، وبين من لم يحس بأي شيء من ذلك. وأما من فقد الذاكرة فلا يجب عليه الصوم، وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة وابن عثيمين رحمه الله، لا يجب عليه الصوم قياسا على الصبي الذي لا يميز. وبالتالي إذا صار لا يجب عليه فإنه لا قضاء ولا كفارة أيضا. الشرط الرابع من أحكام أو من شروط الصيام أن يكون مقيما، فالمسافر لا يجب عليه الصوم، وقال الله تعالى أو على سفر فعدة من أيام أخر، قد نقل الإجماع على ذلك. الشرط الخامس من شروط الصيام وهو خاص بالمرأة الطهارة من دم الحيض والنفاس، وعلى ذلك إجماع أهل العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، لم تصلي ولم تصم. ولا يجب عليها الحائض والنفاس الصيام، بل يحرم عليها الصوم، يحرم عليها الصوم فرضه ونفله، ولا يصح الصوم عليها القضاء. وعلى ذلك إجماع أهل العلم وقبل ذلك النصوص. إذا طهرت الحائض والنفس أثناء نهار رمضان، اختلف العلماء في لزوم الإمساك على قولين: طهرت الحائض دخل عليها النهار وهي حائض، ثم في أجزاء النهار بعد الظهر أو بعد العصر طهرت الحائض، أو انتهت عدة النفاس وطهرت من النفاس، فهل يلزمها الإمساك؟ القول الأول لا يلزمها إمساك ذلك اليوم، وهو قول المالكية والشافعية ورواية عن أحمد، واختاره ابن عثيمين، وذلك لأنه لا دليل على وجوب الإمساك ولا فائدة من هذا الإمساك، ووجوب القضاء عليهما متعين، كما أن حرمة الزمن قد زالت بالفطر أول النهار، زالت حرمة الزمن بالفطر أول النهار. وأما القول الثاني فيلزمها الإمساك، وهو قول الحنفية والحنابلة، واختاره ابن باز رحم الله الجميع، وذلك أن الحائض والنفس صار من أهل وجوب حين طهارتهما، فيمسكان تشبها بالصائمين وقضاء لحق الوقت، قضاء لحق الوقت، والله أعلم بالصواب. وأما بالنسبة للحائض أو النفس إذا طهرت قبل الفجر فوجب عليهما الصوم، وإن لم يغتسل إلا بعد الفجر، وهذا قول عامة أهل العلم. والدليل على ذلك القياس على الجنب، فالجنب له أن يصوم وإن تأخر غسله بعد أذان الفجر، فكذلك الحيض والنفس. وسأل سليمان بن يسار أم سلمة رضي الله عنها عن الرجل يصبح جنبا أيصوم؟ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم، رواه مسلم. من ما يتعلق بهذا الشرط حكم تناول المرأة حبوب من الحيض من أجل أن تصوم الشهر كاملا دون انقطاع، فالجواب أن هذه الحبوب إذا ثبت أن لها أضرار فإن عليها اجتناب تناولها، سواء كان ذلك في رمضان من أجل أن تصوم الشهر أو في غيره من الأوقات. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة وابن عثيمين أن من يعني إذا ثبت أن لهذه الحبوب ضررا فإنه لا يسوغ ولا يجوز أن تأخذها، وإذا لم يثبت ضرر فإنها تأخذها لا حرج في ذلك، وإن كان الأولى ألا تأخذها حتى إذا لم يكن هناك ضرر وأن تكون على عادتها، والله سبحانه وتعالى قد كتب ذلك على بنات آدم. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام عائشة وقد تأثرت لما جاءتها العادة وجاءها الحيض في حجة الوداع، طيب خاطرها النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. السادس من شروط الصيام اشتراط القدرة على الصوم، فيشترط لوجوب الصوم القدرة والاستطاعة عليه، والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والإجماع منقول على أن من لم يستطع ولم يكن في وسعه الصيام فإنه لا يجب عليه، نقله ابن تيمية وابن حزم. وأما بالنسبة للعجز عن الصوم فإن له قسمان، فإن له قسمين، والعجز ضد القدرة، وهذا العجز إما أن يكون عجزا طارئا أو يكون عجزا دائم. والعجز الطارئ أو العارض وهو القسم الأول هو الذي يرجى زواله، فالعجز عن الصوم لمرض يرجى برؤه، فهذا لا يلزمه الصوم أداء ولكن عليه القضاء بعد زوال العجز. والدليل قوله تعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما العجز المستمر أو الدائم وهو الذي لا يرجى زواله، مثل الكبير الذي لا يستطيع الصوم والمريض الذي لا يرجى برؤه ويغلب على ظن الأطباء أن شفاءه متعذر، فإن هذا عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. قال ابن عباس في قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فليطعم مكان كل يوم مسكينا. وهناك مسألة متعلقة بالعجز عن الصيام وهو أصحاب المهن الشاقة، هل هم داخلون في معنى المرضى والمسافرين؟ والصحيح أنهم داخلون في عموم المكلفين وليسوا داخلين في معنى المرضى، فيجب عليهم تبييت نية الصوم، يجب عليهم تبييت نية الصوم ابتداء وأن يصبحوا صائمين. ولكن من يعمل بأحد المهن الشاقة ويضره ترك عمله ليس له غنى عن هذا العمل، يجب عليه أن يعمل حتى يحصل هذا الرزق وهذا القوت له ولعياله، وكان يشق عليه الصيام ويخشى على نفسه التلف أثناء النهار أو يلحقه مشقة قد تسبب في مرضه أو نحو ذلك أو تلف نفسه، فإنه يفطر على قدر حاجته بما يدفع المشقة فقط، يفطر على قدر حاجته بما يدفع المشقة فقط، ثم يمسك بقية يومه للغروب ويفطر مع الناس وعليه القضاء، وعليه القضاء. وعلى ذلك فتوى اللجنة الدائمة، والله تعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. وهناك مسألة أخرى وهي إذا أمسك العاجز أثناء النهار وكان في بداية الصوم يستطيع أن في بداية الصوم لا يستطيع ثم زال مرضه أثناء النهار، اختلف أهل العلم في إمساكه بقية اليوم. إذا زال مرض العاجز أثناء النهار، زال مرضه أثناء النهار، فهل يمسك بقية اليوم؟ قال بعض العلماء أنه لا يلزمه أن يمسك بقية اليوم، وهذا اختيار ابن عثيمين. وهناك قول آخر بأنه يلزمه الإمساك، وهو قول جماعة من السلف، وذلك لأن المريض صار من أهل الوجوب حين زوال مرضه فيمسك تشبها بالصائمين وقضاء لحق الوقت. وهذه مسألة شبيهة بمسألة الحائض، إذا زال عذرها أثناء النهار فهل تمسك أو لا تمسك، خلاف بين العلماء، والله أعلم بالصواب في هذه المسألة. وإن احتاط المرء فأمسك فلعله قد أخذ بالأحوط. وعلى كلا القولين الأولى للحائض إذا طهرت، وكذلك الأولى للمريض إذا شفي من مرضه أثناء النهار ألا يأكل أمام الصائمين وأمام الناس حتى وإن لم يكونوا من أهل الوجوب كالصغار، لئلا يساء به الظن ولئلا يثير بعض يعني الشكوك ونحو ذلك. وإن الخلاف هو إذا كان في محل لا يراه أحد فهل يلزمه الإمساك أو لا يلزمه، خلاف على قولين كما تقدم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.